أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذا هو اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك، وهو اليوم الثاني من الأيام الثلاثة من شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والليلة القادمة هي ليلة الشهادة، وهي ليلة القدر الثانية. الموضوع النبوة والأنبياء عليهم السلام، والأحاديث الشريفة المختارة تتعلق بالنبي لوط على نبينا وآله وعليه السلام وما جرياته مع قومه. روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه، وهو من الرواة الكبار والمشهورين. وقبل تلاوة الحديث الشريف ينبغي تقديم مقدمة توضيحية، وهي الصفات الحسنة أو السيئة تارة تذكر على أساس حسنها أو سوءها، وهذا مهم بدوره ولا شك، وتارة تذكر على أساس نتائجها الحسنة أو السيئة، وهذا أهم من الأول كما لا يخفى. في هذا الحديث الشريف الموضوع يدور حول نتائج البخل، والبخل مثال من الأمثلة، كل الصفات السيئة لها نتائج سيئة، وكل الصفات الحسنة لها نتائج حسنة، والبخل مثال فقط. والأثر المذكور في هذا الحديث الشريف للبخل أيضا مثال من الأمثلة، فالبخل له أكثر من أثر واحد سيء. بالنسبة إلى قوم لوط، هذول ما كان عندهم صفة وصخة واحدة وهي اللواط، وإنما كانوا مجمع لصفات وصخة عديدة منها اللواط ومنها المساحقة بين النساء، امور اخرى عديده كلها وصخه. اما بالنسبه الى اللواط، كيف صاروا هكذا؟ كيف تعلموا اللواط وثم اصروا على اللواط وثم صار اللواط شائعا بينهم الى درجه ان عائله لوط النبي فقط كانوا مستثنون من اللواط، وإلا كل البلدة، كل أهل البلدة كانوا يعملون باللواط. كيف تورطوا في هذه المشكلة إلى هذه الدرجة؟ كل هالمشكلة العظيمة كانت بسبب البخل. مدينتهم، بلدتهم، قريتهم كانت مجمع بلاد، أي نقطة اتصال بلاد، أي كانت في مسير المسافرين اللي يريدون يجتازون من بلد إلى بلد. في ذلك الزمان ما كانت فنادق وما أشبه، فالمسافرون كانوا ينزلون على أهل المدينة الواقعة في الطريق، وما كانت المواصلات سريعة مثل هذا اليوم، فالمسافرون كانوا مجبورين للاستراحة في المدن الواقعة في وسط الطريق، يوم كامل يسيرون ولا يقطعون شيئا يذكر من المسافة، فينزلون في المدينة الواقعة في وسط الطريق للاستراحة. وين يروحون؟ ما كانت فنادق، فكانوا ينزلون على أهل البلدة. أهل البلدة كانوا بخلاء، فضجروا من هالعملية، ففك فكروا في قطع المسافرين عن دخول مدينتهم عبر سفراتهم، فقالوا أي مسافر ينزل علينا يريد بالليل يستريح عندنا نلوط به، فإذا العملية تمت فالقضية تشيع وتذاع في البلدان اللي أهلها يعبرون على مدينتنا، فبعد هذول يرفضون النزول في مدينتنا ونتخلص من شر الضيافة. القضية الكبيرة العظيمة كانت أثر من آثار البخل، وللبخل آثار أخرى، وللصفات السيئة الأخرى غير البخل آثار سيئة، وللصفات الحسنة آثار حسنة. فإذا ما يكون التركيز، يعني ينبغي أن لا يكون التركيز على ذكر الصفات الحسنة أو ذكر الصفات السيئة فقط، وإنما التركيز ينبغي أن يكون على الآثار، آثار الصفات الحسنة وآثار الصفات السيئة. روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ من البخل. يعني البخل صفة سيئة جدية إلى درجة أن رسول الله أيضا كان يتعوذ إلى الله تعالى من البخل، فقال: نعم يا أبا محمد، في كل صباح ومساء. أبو محمد كنيت أبي بصير. رسول الله كان يتعوذ من البخل في كل صباح ومساء، مو فقط في 24 ساعة مرة، وإنما مرتين على الأقل، مو بالأسبوع مرة، مو بالشهر مرة، مو بالسنة مرة، مو بالعمر مرة. ونحن نتعوذ بالله تعالى من البخل، الله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه، الشح البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ودققوا النظر، هنا أكو آية، هنا أكو نكتة مهمة في الآية الكريمة. يوق أي يحفظ من الوقاية، يعني ترى أنت ما تتمكن تحفظ نفسك من البخل، الله تعالى لازم يحفظ نفسك من البخل. يعني أنت لازم تسوي أعمال صالحة اللي يكون ثوابهن حفظك من البخل، حتى الله يحفظك من البخل، وإلا أنت ما تتمكن تحفظ نفسك من البخل بمجرد إرادتك الحفظ. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وسأخبرك عن عاقبة البخل. ليش تتفكر في أن البخل صفة سيئة؟ تفكر في عاقبة هذه الصفة السيئة. وسأخبرك عن عاقبة البخل. إن قوم لوط على نبينا وآله وعليه السلام كانوا أهل قرية أشحاء على الطعام. أشحاء جمع شحيح بخلاء. فأعقبهم البخل، يعني البخل سبب لهم عاقبة سيئة هي. فأعقبهم البخل داء لا دواء له في فروجهم، أي اللواط. فقلت: وما أعقبهم؟ النتيجة شنو كانت؟ فقال أي الإمام: إن قرية قوم لوط كانت على طريق السيارة، جمع السائر المسافر، إلى الشام ومصر، فكانت السيارة تنزل بهم، نزل به أي أصبح ضيفا عليه، فيضيفونهم، يقومون بخدمة الضيافة. فلما كثر ذلك عليهم ضاقوا بذلك ذرعان، ضجروا تضايقوا. ليش؟ بخلا ولؤما، أي كانوا بخلاء وكانوا لؤماء ضد كرام. فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف فضحوه، فضحوه كناية عن اللواط، من غير شهوة بهم إلى ذلك. كانوا يلوطون بالضيوف مو لأجل الجنس، وإنما لأجل عقاب معين، وإنما كانوا يفعلون ذلك بالضيف حتى ينكل أن يمتنع النازل عنهم، يعني الضيف يمتنع عن أن يكون ضيفا عليهم. فشاع أمرهم في القرى، في البلاد المجاورة، وحذر منهم النازلة أي الضيوف. الإمام مرة ثانية يستنتج: فأورثهم البخل بلاء لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم من غير شهوة لهم إلى ذلك، أي في أول الأمر. في أول الأمر البخل ضغط عليهم حتى يعاقبوا الضيوف، عندما عاقبوا الضيوف بهذا العقاب المعين فتذوقوا مزة اللواط. عندما تذوقوا مزة اللواط ابتلوا باللواط كعادة جماهيرية حتى صاروا يطلبونه أي اللواط من الرجال في البلاد ويعطونهم يعطون الرجال في البلاد عليه الجعل على اللواط الجعل الجعل أي الجائزة الأجرة. ثم قال الإمام لأبي بصير فأي داء أدوى أدوى يعني أشد من البخل ولا أضر عاقبه يعني فأي داء أضر عاقبة ونتيجة من البخل ولا أفحش عند الله عز وجل. الفحش التعدي وأفحش أكثر تعديا يعني فأي داء أكثر تعديا من البخل اللي أثر من آثاره يكون اللواط الجماهيري. قال أبو بصير فقلت له أي للإمام جعلت فداك فهل كان أهل قرية لوط كلهم هكذا يعملون؟ فقال أي الإمام نعم كأثر واحد من آثار البخل إلا أهل بيت من المسلمين. أهل بيت من المسلمين من؟ عائلة لوط. أما تسمع لقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها قرية لوط من المؤمنين فما وجدنا الله دا يقول ما وجدنا العالم بالغيب فما وجدنا فيها في تلك القرية غير بيت من المسلمين. وحسب ما ورد في النصوص الدينية الأخرى أهل القرية كانوا يضغطون على لوط النبي على نبينا وآله عليه السلام يقولون انت هم يحق إليك أن تخلي الضيوف ينزلون عندك. ليش؟ لأن إحنا نريد نقطع الضيوف عن البلدة فأنت بمقدار دارك حتى إذا تسمح للضيوف فهذول ما ينقطعون عن البلدة فأنت هم لازم إذا ضيوف ينزلون عندك تسلم الضيوف إلنا حتى نفعل بهم حتى يرفضون النزول في هذه القرية. إخواني هنا أكو نكتة قبل أن مرة ثانية أتلو الحديث الشريف بشكل ترتيل. النكتة هي البخل ليس في النقد فقط ولا في البضاعة فقط وإنما البخل يأتي في كل شيء يتصور. يعني من له نقد لا يقدمه في مورده هذا بخيل ولكنه ليس البخيل الوحيد. كذلك بالنسبة للبضاعة من يبخل عن السلام فهو بخيل وله آثار سيئة. من يبخل عن الموعظة فهو بخيل وله آثار سيئة. من يبخل حتى عن إراءة عنوان فهو بخيل وله آثار سيئة. روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه قال قلت للإمام الباقر عليه السلام ك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ من البخل؟ فقال نعم يا أبا محمد في كل صباح ومساء، ونحن نتعوذ بالله تعالى من البخل. الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وسأخبرك عن عاقبة البخل. إن قوم لوط على نبينا وآله وعليه السلام كانوا أهل قرية أشحاء على الطعام، فأعقبهم البخل داء لا دواء له في فروجهم. فقلت وما أعقبهم؟ فقال إن قرية قوم لوط كانت على طريق السيارة إلى الشام ومصر، فكانت السيارة تنزل بهم فيضيفونهم، فلما كثر ذلك عليهم ضاقوا بذلك ذرعا بخلا ولؤما، فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف فضحوه من غير شهوة بهم إلى ذلك، وإنما كانوا يفعلون ذلك بالضيف حتى ينكل النازل عنهم. فشاع أمرهم في القرى وحذر منهم النازلة، فأورثهم البخل بلاء لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم من غير شهوة لهم إلى ذلك، حتى صاروا يطلبونه من الرجال في البلاد ويعطونهم عليه الجعل ويعطونهم عليه الجعل. ثم قال فأي داء أدوى من البخل، ولا أضر عاقبا ولا أفحش عند الله عز وجل. قال أبو بصير فقلت له جعلت فداك، فهل كان أهل قرية لوط كلهم هكذا يعملون؟ فقال نعم إلا أهل بيت من المسلمين. أما تسمع لقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ شفت رواية أنقلها بالمضمون. إن الإمام الصادق عليه السلام في ليلة من الليالي وقف في مكان مقدس، أي أكثر قداسة من المسجد الحرام. الآن ناسي اسم المكان، هسه كان الحجر أو غير حجر ما أدري. من أول الليل إلى الصبح كان يدعو دعاء مكررا، هو اللهم قني شح نفسي، طبعا لتعليم غيره. يعني البخل له آثار سيئة ويستحق أن الإنسان ليلة كاملة من أولها إلى آخرها لا يدعو الله تعالى إلا بأن يقيه من الشح. اللهم قني شح نفسي. طبعا قرية لوط دمرت كما في القرآن الكريم والحديث الشريف، ومكان القرية صار البحر الميت الموجود الآن، وإلا في ذلك الزمان مكان البحر الميت كانت قرية لوط النبي على نبينا وعليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط على نبينا وآله عليه السلام، يعني يصر على هذا العمل إلى أن يأتيه الموت، إصرار واستمرار إلى الموت، يعني يموت وهو من أهل هذا العمل الشنيع. ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط إلا رماه الله تعالى بحجر من تلك الحجارة تكون منيته فيها، يعني تكون منيته في تلك الحجارة، لأن الله بعد تدمير القرية رمى القرية بالحجارة، ولكن الخالق لا يرونه، الناس اللي حوله يظنون بل يتيقنون أنه مات موتا طبيعيا. ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط إلا رماه الله تعالى بحجر من تلك الحجارة تكون منيته فيها، ولكن الخلق لا يرونه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألح أي أصر، من ألح في وطي الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه، لا يموت حتى يصبح ملوطا بنفسه وبطلبه هو، مو بإجبار الغير أو إكراه الغير له وما أشبه. الأحاديث المختارة القادمة تتعلق بالنبي يعقوب وبالنبي يوسف على نبينا وآله وعليهما السلام وبإخوة يوسف، وهذه الأحاديث فيها عبر كثيرة مهمة. طبعا في كل حديث أكو عبرة مهمة أو أكثر من عبرة، ولكن هذه الأحاديث الدائرة حول يعقوب ويوسف وإخوة يوسف فيها عبر كثيرة متنوعة مهمة. الحديث الأول حديث مبشر، روى حنان بن سدير قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: أكان أولاد يعقوب عليه السلام أنبياء؟ أولاد يعقوب أولاد أنبياء وإخوة نبي وأعمام أنبياء، ولكن هم أنبياء أم لا؟ فقال: لا، ما كانوا أنبياء، ولكنهم كانوا أسباطا أولاد الأنبياء عليهم السلام. الشاهد مو إهناني، الشاهد في هالجملة: ولم يفارقوا الدنيا إلا سعداء، عندما ماتوا كانوا سعداء، تابوا رجعوا إلى الله تعالى وتذكروا ما صنعوا. ربما في الحديث يكون تأخير وتقديم من الرواة ومن أشبه، ربما الحديث الشريف كان هكذا ولم يفارق الدنيا إلا سعداء تذكروا ما صنعوا وتابوا أو تذكروا ما صنعوا فتابوا. هالجملة هي الشاهد، شاهدي من تلاوة الحديث الشريف. شوفوا يا إخواني، من يقرأ بالتأمل ما جريات إخوة يوسف، يشوف إخوة يوسف مجرمين بشكل غريب في سبيل القيام بالجريمة، يشوفهم ما كانوا يعتنون لا بالدين لا بالعقل لا بالوجدان لا بالقرابة لا بأي شيء. فهذول إذا يتذكرون ويتوبون ويقبل الله تعالى توبتهم، فكيف بغيرهم من المذنبين العاديين؟ يعني القضية تشبه إلى حد بعيد قضية الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه. إذا الحر مع جريمته العظيمة يتذكر فيتوب فيقبل الله تعالى توبته، فليش المذنبون الآخرون ييأسون من روح الله تعالى؟ الحديث مبشر بشكل غريب. الحديث يقول للمذنبين تعالوا فباب التوبة مفتوح. إذا باب التوبة كان مفتوح أمام إخوة يوسف وأمام الحر بن يزيد الرياحي، فلماذا يغلق في وجوهكم وأنتم أخف ذنوبا من إخوة يوسف ومن الحر بن يزيد الرياحي؟ روى حنان بن سدير قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: أكان أولاد يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام أنبياء؟ فقال: لا، ولكنهم كانوا أسباطا أولاد الأنبياء عليهم السلام، ولم يفارقوا الدنيا إلا سعداء، تابوا وتذكروا ما صنعوا. إخواني، فيما جريات يوسف عليه السلام أكو نقطة، وهي عندما كان يوسف في السجن وصار صديق مع السجناء وصار السجناء أصدقاء معه، فواحد من السجناء اللي كان مقرب إلى الملك أطلق سراحه، فيوسف ترجاه أن يصير واسط عند الملك في إطلاق سراح يوسف نفسه. زين، الله تعالى حسب العبارة المحكية العراقية ما كان مقصر مع يوسف، كان معطي يوسف الآلاء والنعماء بشكل غريب، النعم المعنوية والنعم المادية. فهذا كان ترك أولى صدر من يوسف. الله يقول له: أنا أعطيتك أشياء تفوق حد التصور، فلماذا في هالأمر البسيط إطلاق سراحك من السجن رحت على غيري؟ خليت أحد السجناء اللي راح يطلق سراحه، خليت واسط بينك وبين الملك حتى الملك يأمر بإطلاق سراحك. على هالأساس الله عاتب يوسف وثم عاقبه بتمديد فترة السجن مدة طويلة. زين، احنا ما نقرا سير الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وانما احنا دا نقرا هالسير لاجل العبرة، اخذ العبرة. القضية كانت موجودة في يوسف وما موجودة فينا؟ القضية موجودة فينا ولكن في مستوياتنا. إذا إحنا هم اللي الله تعالى أغدق علينا النعم المعنوية والمادية، إذا إحنا هم في مطلب من المطالب، في حاجة من الحوائج، نتوجه إلى غير الله تعالى، الله يعاتبنا ولكن لا نتأمل حتى نفهم، والله يعاقبنا ولكن لا نتفكر حتى نستوعب. شوفوا، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام أتاه جبرائيل عليه السلام بعد القضية فقال له: يا يوسف، إن رب العالمين يقرئك السلام. أولا يبلغ سلام إليك، يعني العتاب حسب المصطلح عتاب أخوي، وإن كانت ماكو أخوة بين الله تعالى وبين عباده، يعني العتاب عتاب رقيق، قبل العتاب أكو سلام. إن رب العالمين يقرئك السلام ويقول لك: من جعلك أحسن خلقه؟ فورا يوسف تنبه للقضية فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال: أنت يا رب. شوفوا النكتة، ما وجه خطاب إلى جبرائيل وإنما وجه خطاب إلى الله تعالى مباشرة، لأن جبرائيل كان الواسط. ويقول لك، من دا يقول؟ جبرائيل يقول ويقول لك الله، ويقول لك: من حببك إلى أبيك دون إخوتك؟ فصاح ووضع خده على الأرض وقال: أنت يا رب. ويقول لك: من أخرجك من الجب، الجب البئر، بعد أن طرحت فيها وأيقنت بالهلكة؟ فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال: أنت يا رب. قال جبرائيل: فإن ربك قد جعل لك عقوبة في استغاثتك بغيره، في إطلاق سراحك ليش رحت على غير الله تبارك وتعالى، كنت تدعو الله تبارك وتعالى. فالبث أي أمكث في السجن بضع سنين، لازم تبقى في السجن. ترك الأولى من النبي، من المرسل، من الوصي لازم ما يصدر، إذا صدر بعقاب. من البشر العاديين ماكو مشكلة، ماكو مشكلة يعني شنو؟ يعني ماكو مشكلة أبدا؟ لا، ماكو مشكلة بمقدار الأنبياء والمرسلين والأوصياء. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن يوسف عليه السلام أتاه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا يوسف، إن رب العالمين يقرئك السلام ويقول لك: من جعلك أحسن خلقه؟ فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال: أنت يا رب. ويقول لك: من حببك إلى أبيك دون إخوتك؟ فصاح ووضع خده على الأرض وقال: أنت يا رب. ويقول لك من أخرجك من الجب بعد أن طرحت فيها وأيقنت بالهلكة؟ فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال أنت يا رب. قال فإن ربك قد جعل لك عقوبة في استغاثتك بغيره، فالبث في السجن بضع سنين. إخواني، مو شرط كل مسبب يكون له سبب واحد، ربما يكون لأمر معين أكثر من سبب. فتمديد فترة سجن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام شنو كان سببه؟ سببه كان استغاثته بغير الله تعالى في إخراجه وتخليصه من السجن. أما ما كان إلي سبب آخر؟ كان إلي سبب آخر، وهذا السبب هواي مهم، هذا إلي دور في حياتنا، وخلينا شرحه شوية من الخارج ثم نتلو الحديث الشريف. شوفوا يا إخواني، أنت عندما تتكلم مع طفل فلازم تفكر في كلامك، فكيف إذا تكلمت مع الله تعالى؟ عندما تقول للطفل روح فالطفل يروح، فإذا خرج من البيت وسحقته سيارة فأنت المسؤول، لأن أنت سمحت إلي بالخروج من الدار وحده وما كان لك أن تسمح لي بالخروج وحده، فراح وعقله مو متكامل فالسيارة سحقته، فأنت المسؤول عن قتله. الإنسان عندما يتكلم حتى مع الطفل فهو المسؤول عن كلامه، فكيف إذا كان التكلم مع الله تبارك وتعالى؟ فيما جريات يوسف وزليخا، فيما جريات يوسف وزليخا، يوسف شنو قال لله تبارك وتعالى؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله قال خوزين، أنت خوش عبد من العبيد، فأنا أخلصك من الذنب وأخليك في السجن، أنت اختارت. خوليش ما قلت رب العافية أحب إلي من السجن؟ أنت اقترحت علي اقتراح وأنا قدمت الاقتراح إليك، فليش تشكو؟ ليش تقول يا ربي ليش خلتني في السجن؟ أنت هذا اللي اخترته. رب السجن، رب يعني يا ربي، ترى اسمعها، أنا دا أحكي وأنا المسؤول عن كلامي. يا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني خلصني من الذنب، وإذا هم أروح للسجن فأنا أقبل هذا الشيء. فالله يقول ليش تعاتبني في السجن؟ خوشنة تفكر أكثر تقول رب العافية أحب إلي. خو الله نفسه، إحنا هم عبيدة مثل ما كان يوسف عبدة، بس يوسف في مستوى أعلى، إحنا في مستوى أنزل. إذا تتكلم ويا الله تبارك وتعالى، أنت مو مسؤول عن كلامك، بس مسؤول عن كلامك مع الأطفال، مسؤول عن كلامك. ففي الدعاء فكر وادعوه، مو أنه بدون تفكير تدعو. ترى الله يخليك مسؤول عن كلامك. قال الإمام الرضا عليه السلام، شكى يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في السجن إلى الله تعالى، فقال يا رب بماذا استحققت السجن؟ فأوحى الله تعالى إليه، أنت اخترته حين قلت رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هلا قلت، هلا يعني ليش ما قلت، هلا قلت العافية أحب إلي مما يدعونني إليه. يوسف توفي راح، بس احنا موجودين والله تعالى موجود والتحاور بيننا وبين الله موجود، الله ايضا يتحاور ويانا، بس احنا منتأمل حتى نفهم، وإلا التحاور موجود، فلازم نكون مع الله تعالى. والعبارة قاسية، شنو أسوي؟ فلازم نكون مع الله تعالى مسؤولين عن كلامنا بمقدار ما نحن مسؤولين عن كلامنا مع طفل. يعني تريد تنزل مقام الله تبارك وتعالى أكثر من الطفل، يعني أنزل من الطفل، فكون ملتفت، كون ملتفت. قال الإمام الصادق عليه السلام لما طرح إخوة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام يوسف في الجب، دخل جبرائيل عليه السلام وهو في الجب، يعني زاره جبرائيل في البئر، دخل عليه جبرائيل عليه السلام وهو في الجب، فقال يا غلام، دقق النظر، غلام المعاني من جملة المعاني الولد، والأقوال مختلفة في عمر يوسف عندما طرح في الجب، بعض الأقوال يقول عمره كان 9 سنوات فقط، يعني طفل، كلش طفل. فقال يا غلام، ما يقول لي يا رجل، فقال يا غلام من طرحك في هذا الجب؟ فقال له يوسف إخوتي. وليش؟ لمنزلتي من أبي حسدوني ولذلك في الجب طرحوني، مقامي من والدي كان مقام عالي، مقام محبوب بشكل غريب، ومقامهم ما كان مثل مقامي، فهذول أخذهم الحسد فرادوا أن يبيدونني، يهلكونني. قال جبرائيل فتحب أن تخرج منها، من الجب، من البئر؟ دققوا النظر، شوفوا إهنان يوسف كلش 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 كان واعي، دائما كان واعي، بس درجات وعي مختلفة في مستواه. فقال له يوسف، قال يوسف لجبرائيل ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إذا الله يريد أخرج أخرج، إذا يريد أبقى أبقى. فشوف الله شلون يعطي ثواب على هالكلمة المؤدبة. قال جبرائيل فإن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك قل أدعو، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد كله، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، صل على محمد وآل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. الإمام يقول فدعا ربه تعالى، فجعل الله تعالى له من الجب فرجا. في السجن هم إذا ما كان يخلي واسطة، كان يدعو الله فورا، الله كان ينجيه. مو فقط الله بتوجه يوسف إليه نجاه من الجب، فجعل الله تعالى له من الجب فرجا ومن كيد المرأة مخرجا، المرأة زليخة، وأعطاه ملك مصر من حيث لم يحتسب، بدون ما يتصور بدون ما يخطط. احنا هالشكل، احنا مخلي في حوائجنا الإيجابية والسلبية، نتوجه فورا إلى الله تعالى، فالله يخلصنا ويكمل إكماله. وإهنا أكو نكتة عظيمة يا إخواني، البشر يكمل إكماله، نسبة الإكمال إلى أصل القضية نسبة ضئيلة جدا. يعني تشتري كيلو شكر فالبايع يكمل غرام أو غرامين. الله مو كل أموره على عكس أمور البشر، فالله يطل إكمال أضعاف أصل المطلب. أطلب من الله كيلو شكر يطيق قونية شكر، قونية عراقية ها اللي بيها 50 كيلو، وضع الله الشكل. قال الإمام الصادق عليه السلام: لما طرح إخوة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام يوسف في الجب، دخل عليه جبرائيل عليه السلام وهو في الجب، فقال: يا غلام، من طرحك في هذا الجب؟ فقال له يوسف: إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني، ولذلك في الجب طرحوني. قال: فتحب أن تخرج منها؟ فقال له يوسف: ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب على نبينا وآله وعليهم السلام. قال: فإن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك: قل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد كله، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، صل على محمد وآل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. فدعا ربه فجعل الله تعالى له من الجب فرجا ومن كيد المرأة مخرجا، وأعطاه ملك مصر من حيث لم يحتسب. إخواني، إهنا أكو نكتة. يوسف ما طلب من الله، وإنما الله بواسطة جبرائيل اقترح عليه هذا الأمر. شوفوا لطف الله تبارك وتعالى. يعني يوسف عندما ألقي في السجن لم يدر في خلده، لم يخطر على ذهنه أنه هسه خلي أنا أدعو، فالله أرسل جبرائيل إليه ووجه فكره إلى الدعاء. يعني إذا زينت عامل ويا الله في حياتنا، فالله يتعامل ويانا بشكل لا نتصور. وهنا نكتة أخرى، محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام حسب الظاهر المادي في الدنيا بعدهم ما كانوا مولودين، لم يخرجوا من صلب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم، ولم يخرجوا من أرحام أمهاتهم إلى عالم الدنيا. مع ذلك توسل يوسف بهم نفعه وهو نبي، فكيف بنا ونحن أناس عاديون ونتوسل بمحمد وآل محمد عليهم السلام بعد دخولهم الدنيا وحياتهم في الدنيا وخروجهم إلى عالم البرزخ. هذه نقطة ثانية مهمة جدا. وأكو بعض الكلمات في الحديث الشريف: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد كله. يقول كل الحمد كل المادح يكون خاص بيك، يعني كل ما يصل إلى البشر من خير فهو من الله تعالى، وإن كان البشر في الظاهر يشوف أسباب أخرى لأنه لا يتأمل كما ينبغي. كل ما يصل إلي من خير فهو من الله تعالى، والدليل على ذلك أنا أريد خير لا يصل إلي، فإذا أنا مو مبعث الخير. والدي يريد إلي خير لا يصل إلي، فإذا والدي مو مبعث الخير. أحد أقربائي أحد أصدقائي، الناس يريدون الخير لي ولا يصل الخير لي، فإذا الخير ليس بيد غير الله. أما عندما الله تعالى يريد الخير لي فهو يصل إلي حتما. فإذا كل الحمد كل المدح لله تعالى. ليش؟ لأن كل الخير من الله تعالى. فإذا القضية هالشكل صارت في ذهنك، فلماذا تطلب من غير الله جلب خير أو دفع شر؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله. سلمكم الله. سلمكم الله.